أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. ما زال الكلام موصولا حول علاج النفاق، ونحن نتدارس قول الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وأنا أحب أن أصدر هذه المحاضرة بهذا الدعاء الذي كان يدعو به سيدنا علي رضي الله عنه. كان يقول: اللهم اجعلني ممن رضيت عمله وقصرت أمله وأطلت عمره وأحييته بعد الموت حياة طيبة ورزقته. اللهم إني أسألك نعيما لا ينفد وفرحة لا ترتد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم في أعلى جنة الخلد. اللهم هب لي شغفا يوجل له قلبي وتدمع له عيني ويقشعر له جلدي ويتجافى له جنبي وأجد نفعه في قلبي. اللهم طهر قلبي من النفاق وصدري من الغل وأعمالي من الرياء وعيني من الخيانة ولساني من الكذب، وبارك لي في سمعي وقلبي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذا دعاء جامع نافع ينبغي أن نوليه الاهتمام وأن نكثر منه، لسيما ونحن بصدد الكلام على تطهير القلب من النفاق. نحن في البداية نحتاج أن نجدد التوبة ونجدد المعاني التي تدارسناها. احنا قلنا هنعمل ربط ما بين الآيات التي في سورة النساء وما بين الآيات التي مررنا عليها في سورة التوبة. انظروا إلى هذه الآيات في سورة التوبة لتؤكد على معنى تجديد التوبة للتخلص من النفاق. يقول الله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. فقول الله تعالى: فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، فيه حث على تجديد التوبة. يعني معنى التوبة ده يا جماعة اللي احنا عدنا نتكلم عليه، ازاي تبقى توبة صادقة من النفاق؟ هذا امر ينبغي ان يجدد كل فترة، انك تتهم نفسك بالنفاق. احنا قلنا من لا يتهم نفسه بالنفاق فهو على خطر عظيم، انه لا يخافه الا مؤمن ولا يأمنه الا منافق. لا يخاف النفاق الا مؤمن. فطول الوقت الدروس دي لازم تقعد تسمعها وتجددها على مسامعك كل فترة وتتهم نفسك بذلك. احنا قلنا الصحابة كانوا يتهمون انفسهم بهذا، ابو بكر كان يعتقد انه منافق، عمر يعتقد انه منافق، واحنا؟ فاذا ينبغي تجديد التوبة، لان شعاب النفاق وخصال النفاق دي قل من لا يخلص من شيء منها. يعني لما قعدنا نقول 58 صفة من صفات المنافقين، اكيد واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة ان لم يكن اكثرها تحس ان انت ممكن تكون بتقع فيها احيانا. فاذا تجديد التوبة هذا امر لا بد منه. الامر الثاني الذي كنا بصدده هو الاصلاح، واتكلمنا على كيفية اصلاح الاحوال وكيفية اصلاح القلب، وقلنا في ذلك امورا. ذكرنا ان اول شيء نصلح به القلب هو القرآن، وقلنا احنا محتاجين واجبات عملية في تنفيذ هذا الامر. القرآن يبقى ديدنك، قراءة، تفسير وتدبر، استماع. الهجر العلماء قالوا خمس حاجات: اول شيء هجر التلاوة، وهجر الاستماع، وهجر العمل، وهجر التدبر، وهجر الاستشفاء. يبقى خمس حاجات، يبقى لازم اسمع قرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ان يسمع القرآن. اقرأ عليك وعليك انزل، نعم اني احب ان اسمعه من غيري. فيبقى تحب تسمع الصلوات التي يقرأ فيها القرآن، تبقى دي لحظات لتجديد المعاني في القلب، تتدبر كده وتتأمل، يبقى ليك وقت كده. احنا قلنا من الحاجات اللي نتغلب بها على الغفلات انك تشغل قرآن قبل ما تنام جنبيك، يبقى اخر حاجة تدخل اذنك قبل النوم القرآن، وانت في عربيتك وانت بتتحرك في قرآن بتسمعه بنية تطهير القلب. فهجر السماع وهجر التلاوة، واقل شيء ان انت لو راجل ملتزم اقل حاجة ان انت بتقرأ ختمة كل شهر. السلف ديدنهم ختمة كل اسبوع، اغلب احوال السلف. الامام النووي واحنا قلنا عليكم ان انتم تقرأوا هذه الرسالة، رسالة اداب حملة القرآن للامام النووي، بيذكر فيها ان بعض السلف كان يصل اقصى حاجة شهرين، قال وكان الناس بتختم في شهر، وفي ناس كل اسبوعين بيختم ختمة، يبقى ختمتين في الشهر، وفي عشرة وكتير تمانية في 8 ايام و7 ايام. وقال واكثر احوال السلف انهم كانوا يختمون القرآن كل 7. اما اصحاب الهمم العالية الذين هم اهل الله اهل القرآن، فهؤلاء ربما يصل بهم الامر ان يختم القرآن كل 3، ولا يفقه القرآن من قرأه دون 3 الا في الازمان الشريفة، فله ان يقرأ القرآن في اقصى من ذلك في الزمان الشريف وفي المكان الشريف. اذا هذا هجر الاستماع وهجر التلاوة وهجر التدبر. وقلنا لكم يا جماعة محتاجين آيات تستوقفكم، ولازم كل يوم والتاني تمسك في آية كده وتقول ياه، وبالذات ان احنا نتدبر الصور التي ورد فيها هذا المرض الخطير. على رأسها سورة التوبة، وقلنا احنا محتاجين كل شوية نمر على الآيات وننظر فيها، وجعلنا محاضرة عن أسباب وعلاج النفاق من سورة التوبة، وكذلك سورة النساء وسورة المنافقين مواضع منها، وبعض الآيات التي وردت في سورة الأحزاب أيضا. نتأمل هذا الخطاب القرآني الوارد في هذه السور، وإحنا قلنا ترجعوا الكتاب زي ظاهرة النفاق للشيخ الميداني، لأنه قام بدراسة وافية للآيات التي وردت في النفاق في القرآن الكريم. هجر الرابع هجر التحاكم والعمل، ان القرآن يبقى فوق دماغك، تعمل بما فيه، تصير قرآنا تمشي وتتحاكم اليه ويبقى فوق دماغك. هذا هجر العمل والتحاكم. اخيرا هجر الاستشفاء، وهو على نوعين: الاستشفاء من الامراض الجسدية والاستشفاء من الامراض القلبية. طيب ما احنا بنتكلم في ايه النهاردة؟ في الاستشفاء من مرض خطير قلبي الا وهو النفاق. فيبقى اعظم الاسباب للوقاية من هذا المرض الاستشفاء بالقرآن منه. عيش كده الجو ده، اقعد كده اسبوع تقرأ، تعمل ختمة في اسبوع، وتبتدي تشغل وقتك بسماع القرآن، وتستوقفك الايات، وتقعد تكتب كده في كشكول خاص ايات استوقفتك لتتدبر فيها، وفي نفس الوقت تستشفي به وانت ماسك المصحف قاعد بتقول من سره ان يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف. فيبقى نظرك في المصحف ده علشان خاطر يسكب في القلب محبة الله. في نفس الوقت أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الرحمن وطرفه بأيديكم فاستمسكوا. يبقى بتقطع الحاجات اللي كانت حائلة بينك وبين ربنا، العوائق والعلائق دي بتقطعها، وفي نفس الوقت بتعمل وصال بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى بهذه القراءة. بهكذا يصلح القلب. كان أول حاجة القرآن. تاني حاجة قلنا إدمان الاستغفار لإزالة الآثار من رواسب الجاهليات والمعاصي التي في القلب. وأعظم هذه المطهرات بعد القرآن هو الاستغفار. بعد كده كان الإكثار من الدعاء، لا سيما الدعاء بالثبات حتى لا يزيغ القلب. وتوصينا بأن احنا ندعو كثيرا بأن يثبت الله القلوب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. رابع حاجة كانت ربط القلوب بعلام الغيوب بكثرة الذكر. أكثر من الذكر، لأن الذكر هو الحصن الحصين، يحصنك من هذه الأعداء التي هي السبب في وقوعك في هذا الأمر الخطير. واتفقنا أنه يبقى لينا ورد من الذكر حتى ندخل في قول الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. توقفنا عند ذلك في روشتة العلاج الخاصة بمسألة إصلاح القلب من النفاق، ونبدأ اليوم من العنصر التالي وهو العزلة عن الدنيا أحيانا ليستقيم القلب. ابن القيم له كلام ماتع جدا وهو بيتكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف، وتجد ذلك في الجزء الثاني في زاد المعاد. فشرح حكمة الاعتكاف فقال لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله متوقفا على جمعيته على الله ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى. وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعثا، وهي دي مفسدات القلب. ومفسدات القلب دي احنا قلنا دلوقتي قلب المنافق ده فاسد، فسد فسادا عظيما، ومن وراء ده أسباب كثير حللناها في الكلام على أسباب النفاق. فإذا كان هذا القلب فسد، فالمفسدات العظمى اللي العلماء ذكروها المفسدات الخمس، منها فضول المخالطة، احتك بهؤلاء عشان كده أمرنا بهجرهم حتى لا نتلوث بفساد أحوالهم. يجي هو يقعد مع واحد من دول يقع في قلبه بعض الشبهات فتفسد عليه قلبه، يبقى فضول المخالطة. وفضول الكلام، يتكلم بالكلمة لا يعطي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، يأخذ عهد وبعد ذلك ينقض هذا العهد فيقع في النفاق، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه، فلربما يقع في مثل ذلك. يخادعون الله وهو خادعهم، يتكلم بكلام معسول وليس له وزن في قلبه فيقع في هذا الأمر. فبالتالي اللسان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فإذا كنت عايز القلب يستقيم، عايز القلب يصلح، يبقى لابد من استقامة اللسان. فاحنا عندنا دي ايه؟ فضول مخالطة الأنام وفضول الكلام، وعندنا فضول الطعام والشراب. وتبقى مصيبة سودة لو ان هذا الطعام والشراب كان فيه لقمة حرام. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الحلال بين والحرام بين ختمه بالكلام المعروف عن فضل القلب، فقال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد. المناوي في فيض القدير يعلق على ذلك فيقول وكأن في ذلك إشارة إلى أن اللقمة من حرام تقسيه وتفسده، فلو وقع في مثل ذلك تبقى مشكلة. والفضول دايما حد الإسراف يوقعنا في هذه المشكلات، فلربما بلقمة زائدة يفسد عليه القلب. فأدي فضول الطعام والشراب، فضول مخالطة الأنام، فضول الكلام، فضول المنام، فضول النوم والدعاء والراحة تقسي القلب. لأن احنا دايما قلنا يا جماعة القلب ده زي الإناء، فبعد كده بتيجي في لحظة النوم بيبقى كأنك انت كبيت كل اللي كان حصلته طول الفترة اللي انت كنت فيها متيقظ. بعد كده لو طالت هذه الفترة هذا سبب في تقسية هذا القلب، فبالتالي النوم الطويل بيفسد عليه القلب. كل ده بيحصل. جاء الدواء النبوي لهذا الأمر بالاعتكاف، فيعتكف فيجمع قلبه. وعشان كده الاعتكاف المفترض انه يكون مع الصيام، لا اعتكاف الا بصيام، على تحرير كلام العلماء في هذه المسألة. وابن القيم شرح المسألة دي في الكلام هنا في زاد المعاد. الشاهد انه الافضل انه يجمع ما بين هذين الامرين، ان يكون صائما فيتخلص من ايه بقى؟ من فضول الطعام والشراب، وفي نفس الوقت في هذا الوقت المفروض جمع الشمل مش هيروح يعتكف وينام، فيبقى وقت النوم اقل، لانه برضو بيبقى مغير من طبعه في هذا الامر فيحصن نفسه من هذه المشكلة. في نفس الوقت هيبقى مفيش فضول للمخالطة، مش اعتكافات بتاعت الاخوة بتوع الزمن دي اللي هي يعني ملتقى الاحبة طبعا ما ينفعش، ويبقى مدمن في هذا الوقت للذكر ما بين صلاة نوافل اسجد واقترب، وما بين اذكار طويلة، وما بين قراءة للقرآن يعمل له ختمة كده في يوم ولا يومين، يبتدي يشغل قلبه فيجمع شمله بذلك فيستقيم القلب. إذن ينبغي أن يكون لنا هذا الأمر ولو على فترات، تيجي كده في لحظة تروح انت فاصل عن أهلك وعن صحابك وعن الناس كلها، وتبتدي تروح طالع لك يوم كده رايح في مسجد ومعتكف لك فيه، أو على الأقل يبقى اعتكاف جزئي في وقت طويل. مثلا نيجي نعملها من صلاة الجمعة لغاية المغرب، من صلاة الجمعة لغاية المغرب اعتكاف، تعتكف ما بين العصر والمغرب علشان تتوخى ساعة الإجابة، لأنه لا يوافقها عبد وهو قائم يصلي، وتحرير كلام العلماء أنه هو يكون معتكف في هذا الوقت، فيبقى علشان يتحرى ساعة الإجابة، وفي نفس الوقت يبقى من بعد صلاة الجمعة وقت طيب، وفي الغالب بتبقى أوقات أجازة، يبقى يصحح هذا الأمر مثلا يعملها كده. واحد مش هيناسبه هذا الأمر يبقى لا أقل من جلسة الشروق، ما كانتش تبقى ما بين المغرب والعشاء، لازم ما بين صلاتين يعملها وياخد فيها ثواب صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين، ويبقى في نفس الوقت الملائكة تأخذ في الاستغفار له والترحم، اللهم اغفر له اللهم ارحم، فتكون سببا في تمشيط قلبه وإصلاح حاله مع الله تعالى. الأمر التالي في رشدة إصلاح القلب عدم تعريضه للشهوات والشهبهات التي تقسيه وتضعفه. ما تعرضش نفسك للفتن. احنا قلنا الصفة الأساس من صفات المنافقين انهم عملوا ايه؟ فتنتم أنفسكم. أول حاجة ربنا ذكرها في مقام الذم عليهم، ايه اللي ودكوا هنا؟ ايه اللي خلاكوا في هذا الجحيم؟ قالوا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. فما تحطش نفسك في موضع للشبهة. قال محمد بن واسع: أربع يمتن القلب، الذنب على الذنب، وكثرة مثافنة النساء، أي مخالطة النساء، الاختلاط بيهم والكلام معاهم والاستئناس بذلك، وعادي يعني وما فيش مشكلة، ودي أختك في الله يعني وما فيش أي حاجة، وطالما احنا ما بنعملش حاجة حرام يبقى ما فيش مشكلة، فيأخذ في هذا الأمر شيئا فشيئا حتى يقع والعياذ بالله في الإشكال ويتعلق القلب، ولربما تحدث بلايا ودواهي بسبب هذا الاحتكاك وهذا الاختلاط. فكثرة الاختلاط بهن ومصاحبتهن والتعرف على أحوالهن تمتن القلب. الأمر الثالث ملاحاة الأحمق، إنه يقعد يتكلم مع واحد جاهل فيقعد يقول له يعني ده ما يصحش، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا، لا يا عم الموضوع ما انتوا كذا وانتوا كذا، هو ما يعرفش عن حاجه خالص، تجيب له ادله تورد عليه حاجه ولا هو هنا خالص. فملاحاته ومجادلته تقسي القلب، تقول له ويقول لك وانت فاهم ان انت بتدعوه مثل هذا، يمر عليه العبد ويقول سلاما واعرض عن الجاهلين. الامر الرابع مجالسه الموتى. قيل لمحمد بن واسع: وما مجالسة الموتى؟ قال: مجالسة كل غني مترف. ما انت لما هتقعد مع واحد من مستوى اجتماعي بهذا الشكل، هنجيب في ايه؟ في اخر موديل في العربية، وفي الاساس الفلاني اللي فلان الفلاني اشترى بيه، وعلان اللي راح السنة دي الحتة الفلانية واشترى منها، ودلوقتي في بلاد اسلامية ممتازة جدا ممكن تروح تقعد تصيف فيها، فممكن نروح ماليزيا وممكن نعمل كذا، وفي اخوة بيقضوا الهانيمون في الحتة الفلانية والشهر العسل، كلام فاضي ضاع قلبه وقعد يتشتت في مثل هذا. فمجالسة كل غني مترف هيبقى ايه؟ مجالسة لأهل الدنيا. مجالسة أهل الدنيا تفسد القلب. وكتير جدا يورد علي مشاكل لشباب كانت البدايات دايما كده، يروح يقعد مع شلة من دول يبتدي يقول له ده انت مش عارف فلان الفلاني في التجارة سنة كان راكب بي ام، راكب بي ام ما شاء الله، ايه راح عمل كذا وكذا وكذا. طبعا التاني عقله طار، مرة واحدة كده ممكن اعمل 200-300 الف اعملهم في خطتين ثلاثة، نسي كل حاجة وساب طلب العلم وساب كل شيء وبيجري على العربية البي ام اللي هتتجاب في خطتين في سفريتين. مجالسة كل غني مترف وضاع دينه، وللأسف الشديد يأتي بعد ذلك ويقول كان لي قلب ففقدته. وسمى محمد بن واسع الغني المترف ميت، لأنه الطرف مفسد، الطرف لابد أن يقص القلب. وإحنا زمان في دروس الطرف قلنا أن أحد العقوبات للمطرفين أنه يوقعه في النفاق، ولابد حب الدنيا يبقى متأصل في داخله، فبالتالي يبقى شحيح بخيل لا ينفق في سبيل الله على الوجه المطلوب، فكره كله في المستوى الاجتماعي اللي هو عايشه وازاي ان هو يحافظ عليه او انه يرتقي عنه وكل اللي حواليه بهذا الامر، فتفكيره دنياوي بحت. فللأسف علشان يدخل بعد كده امر الآخرة في القلب يكون امرا عسيرا. إذن عدم تعريضه للشهوات والشبهات التي تقسيه. طيب نعمل ايه علشان القلب يطهر من ذلك؟ الواجبات العملية الخاصة بهذه النقطة. اول شيء علشان تحفظ قلبك من الشبهة وعشان تحفظ نفسك من الشهوة، من الشبهة يبقى عايزين علم، يبقى الوصية بطلب العلم واحسان التلقي في ذلك. ان انت مش تطلب العلم وتبقى حافظ لي كم متن وتعرف تتكلم قوي، ما احنا قلنا المنافق عليم اللسان، مش هي دي؟ وقلنا الحديث الخطير جدا اكثر منافقي امتي قراؤها. يبقى العلم لوحده مش هينفع بالطريقة دي، انما احنا محتاجين العلم الذي يورث الخشية، العلم الذي يثمر العمل. فمحتاجين طريقة مختلفة في التلقي، مش بنشحن بها الاذهان والعقول، وانما نشحن بذلك القلوب ابتداء والعقول ايضا. عندك هنا حراسة مشددة حتى لا تدخل الفتن، تولي الفتن والشبهات وهي حيية تحط رأسها في الارض وما تعرفش تقرب من جنبيك لما تلاقي المارد ده واقف لها، العلم اللي بيصد كل هذه الشبهات التي تأتي على الذهن وفي نفس الوقت على القلب نفس الكلام. فلا تجعل قلبك كالإسفنجة كما قال شيخ الإسلام ابن القيم، وابن القيم أورد الكلام ده في مفتاح دار السعادة وصية ذهبية. قال له إيه؟ قال لي شيخ الإسلام رضي الله عنه: وقد جعلت أرد عليه إيرادا بعد إيراد، فقال: اجعل قلبك للإيرادات والشبهات كالزجاجة المصمطة، تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته. كلام عالي. بيقول له ايه؟ قلبك خليه زي الازازة دي، لما تيجي الشبهة تيجي فين؟ في الجدار بتاع الازازة، فما تخشش جوه، فيصدها ويدفعها بصلابته ويراها بصفائه، لانه هو قاعد جوه كأنك انت قاعد جوه الازازة، فشايف الفتنة. دي فتنة، دي شبهة، اعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هو ده اللي بيحصل. العلماء تلاقيهم كده في اوقات الفتن والناس قاعدة بتضرب اخماس في الزاز، تلاقيهم هم ايه اكثر الناس استقرارا وهدوءا، يرونها هذه فتنة، كأن الفتن تنادي على قلوب اهل العلم فتقول لهم هكذا احنا فتن، انما نحن فتنة فلا تكفر ابعد، فيرونها. اما الاخر قال: ولا تجعل قلبك كالاسفنجة تتشرب الشبهات هذه والارادات، تشرب كل حاجة. فممكن السفنجة دي تشرب لبن فتلاقيها مبيضة، وممكن تشرب حاجات قذرة فتلاقيها ظهر فيها والعياذ بالله. فبالتالي هذه الوصية النافعة بطلب العلم واحسان التلقي بان يخاطب العقل والوجدان. نهتم بالاصالة بعلوم العقيدة، نتدارس مثلا سلسلة مثل سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للشيخ الأشقر أو شروح الطحاوية، ونحسن بقى التعامل. يبقى توحيد الربوبية نطلع القلب بيقول ربي، القلب يعرف يعني إيه إله، القلب يعرف يعني إيه قدوس، قدوس المبارك المطهر، هكذا يعرف القلب هذه المعاني. القلب عارف والعقل متزن. نقرأ في قضايا محل الجدل زي قضية العذر بالجهل، وزي قضية العمل ومسمى الإيمان، وزي مراتب القدر، وقضايا الإيمان والكفر، وقضايا الولاء والبراء وضوابطه والمسائل هذه، حتى نسد هذه الشبهات. نهتم بقضايا المنهج، الحاجات اللي انت لازم تتعلمها وتعرفها، تعرف حجية السنة، تعرف ضوابط الابتداع، تعرف الاختلاف بين ما هو سائغ وبين ما هو غير سائغ وفق منهج السلف وفهم السلف. تهتم بعلوم التزكية، تكثر من سماع المواعظ، تقرأ في كتب الأئمة ابن القيم وابن الجوزي وابن رجب وشيخ الإسلام، تكثر من الاحتكام إلى كلام السلف ويبقى على لسانك كثيرا من أقوالهم، ضرر حكم عالية جدا، كانوا أنقى قلوبا وأطهر، فبالتالي كل ذلك يحصنك من هذه الشبهات. أما الحفظ من الشهوات فيكون بالصبر، الأمر كله واقع على اليقين، واليقين ده اللي يدفع الشبهة، والصبر الذي يدفع الشهوة، لأن الشهوة دي ممكن تورث النفاق والعياذ بالله، يقع في البداية خالص في شهوة النساء مثلا ويستمرئ الأمر إلى أن تنقلب الشهوة إلى شبهة وإلى أن تستقر في القلب فتوقعه في النفاق والعياذ بالله تعالى. فبالتالي عليه بالصبر، وهذا الصبر الباعث عليه الخشية والخوف ابتداء، فيتصبر، يعني لما يجي نفسه هتعمل بعدين انت مش عارف دي تودي فين، فيتصبر على مثل ذلك. اصلح قلبك وحالك حبيبي في الله، فلا تغتر بالظاهر من النعيم وبمتاع الدنيا الزائل. الله قال، والآية في سورة التوبة، احنا قلنا هنعمل النهاردة تداخل ما بين هذا وذاك، قال الله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فما يظنه الناس نعمة هو في التحقيق معنى وسبب شقاء، وإنما دس لهم هذا السم ليستلذوه في الشراب. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. اوعى تغتر بالظاهر، اوعى تغتر باللي في ايديك، اوعى تغتر بشوية الدنيا اللي انت حصلتها وتقول لي ربنا بيحبني قوي، انا كويس، انا لو ما كنتش كده ما كانش عايشني في العيشة اللي انا عايشها، انا ربنا مهيأ لي كل الامكانيات والامور. فلا تعجبك اموالهم، هكذا لا تغتر بمثل ذلك. ايضا اياك والغرور، فانه من اعظم المفسدات لقلبك، فلا تزكوا أنفسكم. الله تعالى تكلم عن صفة المنافقين فقال ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. فتقربوا بالأيمان الفاجرة، وهذا لا يوجب للقلوب إلا بعدا عن القبول. كانوا مغرورين، قال لك احنا منكم، احنا من أهل الإيمان، أنا الحمد لله أنا تمام، مغرور. اوعى تقع في هذا الشراك، لا تطمع في زهرة الدنيا، واقطع طمعك بسكين اليأس. قال الله في شأنهم ومنهم من يلمزك في الصدقات، يعيب عليك، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فهم أهل طمع، فلا تجعل طمعك في الدنيا أبدا، بل اقطعه بسكين اليأس كأنه ما حصلش، مش هتعيش، لو معكش خلاص هتموت، هو مش ليك رب، مش هو ده يا جماعة توحيد الربوبية، انت ليه راكن على غيره، هيعطيك، كن له كما يريد يكن لك فوق ما تريد. اذا اردت وصية جامعة في مسألة اصلاح احوالك فابدأ دائما باصلاح الفرائض. اصلاح الفرائض اصل اصيل في الاصلاح. يبقى جماعة قالوا ايه، الا الذين تابوا واصلحوا، اول شيء تصلحه قلبك. ومن أعظم الأشياء التي ينبغي أن توليها الاهتمام للإصلاح الفريضة. يقول الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. إذن ابدأ بإصلاح الفريضة. قلنا أثقل الصلوات على المنافقين العشاء والفجر، يبقى توليها الاهتمام، تبقى عظيمة عندك. صلاة العصر قلنا المنافق يقعد يتربص لغاية ما يبقى ناقص ما فيش خمس دقايق والحاجة يروح قايم مصلي، يبقى صلاة العصر في أول أوقاتها. يبقى من الآخر إصلاح الفريضة هذه بأن تأتي بالصلاة في وقتها في أول وقتها، تراعي هذا وتحاسب نفسك حسابا شديدا ويتألم قلبك وتتحسر إذا فاتك هذا الأمر. يبقى إصلاح الفريضة على هذا الأمر. كمان في فرائض تانية كتير. الفريضة يا جماعة مش صلاة وبس. أنت ممكن يكون حفظ القرآن عليك أنت فريضة. أنت فلان. صحيح حفظ القرآن فرض كفائي. بس عليك أنت يا ملتزم يلي مفروض عارف طريق ربنا يمكن يكون في حقك كذلك. احنا بينا نقول اقل حاجة الاخ يبقى متقنها اخ يعني لسه في البداية على اقل 5 اجزاء حافظهم كويس علشان يبقى على الاقل القرآن ده في القلب يردده ويصلي به ويعيشه. ده اقل حاجة. عليك واجبات انت لا تلتفت اليها من صلة ارحام من صدقات واجبة واجبة على اقارب وعلى محتاجين. وانت آثم امام الله تعالى ان لم تعطهم من مالك ما يستحقون. يمكن عليك حاجات انت مش ملتفت اليها وبس بتحاسب نفسك على بعض الامور وواجبات اخرى كثيرة تحتاج ان تليها الاهتمام. فهمنا اصلاح الفريضة من الامور الاساسية التي يصلح بها قلبك. بعد ذلك قال الله تعالى الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله. الاعتصام هذا الركن الثالث في علاج النفاق. يعني يا جماعة الاعتصام؟ ابن فارس في مقاييس اللغة بيقول ان مادة العين والصاد والميم اصل واحد صحيح يدل. في مقاييس اللغة ده هو بيعمل ايه؟ بيروح جايب المادة يجيب كل المعاني اللي فيها وبعدين يربط منهم بمعنى مجمل. يقول كل المادة بتدور حول المعنى الفلاني. فقال انها بتدل على الامساك والمنع والملازمة. خدوا بالكم المعاني الثلاثة علشان هم دول اللي هنستصحبهم في تحقيق الاعتصام. اول شيء ايه؟ يمسك جامد. امساك ويمنع ويكون شيئا ملازما. لا. العلماء قالوا الاعتصام يعني ان تستعين بالله وتثق به ولا تبتعد عنه فتستمسك بعهده على عباده وهو الإيمان والطاعة وتستمسك بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تلزم ذلك. يبقى تمسك وتلزم هذا الأمر ولا تبتعد عنه طرفة عين. فيكون هذا الاعتصام سبب منعتك، سبب الحمية، سبب أن تحمى أن تحفظ. يبقى المعاني الثلاثة هم تمسك ويكون ده ديدنك وتلزم هذا الأمر فيكون من أثره أن يمنع عنك هذه الأمور التي قد تبعدك عن الله تبارك وتعالى. أنواع الاعتصام. ابن القيم في مدارج السالكين ذكر منزلة الاعتصام وذكر أن الاعتصام على نوعين. الاعتصام الأول اعتصام بالله والاعتصام الثاني اعتصام بحبل الله. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وله كلام مفصل فيه أن الاعتصام عليه مدار السعادة في الدنيا والآخرة. أما الاعتصام بحبل الله فإنه يعصم من الضلال. عشان كده يا جماعة احنا سائلين دلوقتي ان هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الرحمن فاستمسكوا. هي دي استمسكوا، هي ده الاعتصام. امسك في القرآن. حديث حذيفة في الفتن في رواية فيه انه سيدنا حذيفة يقول له ايه، هل بعد هذا الخير من شر؟ فيقول يا حذيفة عليك بكتاب الله. يعني هو يقول له ما يجاوبوش، يقول له عليك بكتاب الله اتبعه. فيقول هل بعد هذا الخير من شر؟ يقول عليك بكتاب الله اتبعه. يقولها 3 مرات بعدين يبين له يقول نعم شر وفتنة. فيقول فهل بعد هذا الشر من خير؟ فيقول هدنة على دخن. وكل مرة ما يجاوبوش النبي يقول له عليك بكتاب الله اتبعه. الشاهد هنا ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كل مرة يقول له استمسك بالقرآن، كل مرة يصيب استمساك من القرآن للوقاية من الفتن. هو ده الاستمساك بحبل الله. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. يبقى طريق الاستقامة طريق السعادة في الدنيا والآخرة، طريق الوصول إلى الله يبدأ بالاستمساك بهذا القرآن. أول حاجة في المنهج الاستمساك بالقرآن، التحاكم إلى القرآن، أن يكون القرآن منهج حياتك. يبقى الاعتصام بحبله والاعتصام به، يبقى الاولاني بيعصم من الضلال طول ما انت دائما ابدا كل حركاتك وسكناتك عليها دليل فانت على الهدى، اذا فرقت هذا المنهج فانت على ضلال. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الاعتصام بحبل الله يبقى يحفظك منين؟ من الضلال. الاعتصام بالله يعصمك من الهلكة. الله تعالى قال ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، يقول فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. أنا عايز أوصلها برضو، وابن القيم شرح الكلام ده، إيه الفرق الاعتصام بالله والاعتصام بحبل الله؟ قال إيه؟ قال السائر إلى الله كالسائر على طريق نحو مقصده، هو محتاج إلى هداية الطريق والسلامة في الطريق. جميل كده؟ أنت ماشي، أنا عايز أقوم من هنا من القاهرة إلى الأسكندرية، هاخد الصحراوي، أنا محتاج دليل اللي هيخليني أخد الطريق في البداية وامشي فيه، ولو جات تفريعات في الطريق يبقى لازم فيه لوح بتقول لي لا يمين كده أنت هتخش الحتة الفلانية، شمال أنت ممكن تاخد طريق الساحل، لا أنت كده مش داخل على اسكندرية، أنت لازم تمشي الطريق الفلاني، يبقى لازم فيه هداية على الطريق. هذا هو الاستمساك والاعتصام بحبل الله. يبقى إيه الموضوع؟ يهدي إلى الطريق، وفي أثناء الطريق أنا محتاج هداية أخرى، همشي إزاي؟ إذن أنا محتاج إلى هداية إلى الطريق وسلامة في الطريق، فلا يصل إلى المقصود إلا بعد حصول هذين الأمرين. هم دول هداية الإرشاد وهداية التوفيق. اهدنا الصراط المستقيم هدايتين، هداية إرشاد وهداية توفيق. الاعتصام بحبل الله هداية إرشاد، الاعتصام بالله هداية توفيق. وصلت كده؟ عشان كده هو قسم التقسيمة دي، قال الاعتصام بحبل الله يعصم من الضلال، الاعتصام بالله يعصم من الهلكة، يبقى موفق مش مخذول، لن يهلك. وصلت؟ يبقى احنا محتاجين الهدايتين، ودايما واحنا بنقول اهدنا الصراط المستقيم، يا رب اهدنا الى الصراط المستقيم وعلى الصراط المستقيم. اهدنا اليه يبقى دايما ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ده يكون بايه؟ بالبصيرة. لا يتم هذا الامر الا بالبصيرة، ان ربنا سبحانه وتعالى زي ما الناس بتقولها كده باللغة الدرجة، ربنا ينور بصيرتك، ربنا ينور بصيرتك، هي دي، فيرى الامور ويهدى الى الطريق، يبقى شايف السكة فين. ما يجيش بقى في وسط النزاعات والطيارات والاختلافات ويبتدي يقول امشي فين، انا حائر، انا تايه. يبقى هنا الى الهدى اتنا، الى الهدى، الى هذا الطريق. يبقى ده العبد المسدد، عشان كده السلف كانوا بيقولوا ان من توفيق الله للعبد ان يهديه في اول الطريق الى رجل على منهاج اهل السنة يبصره بالطريق. انك اول ما فتحت عينيك ربنا رزقك باحد الناس على هدى يقولك السكة منين، يكون هو مشي عليها، في نفس الوقت هيرشدك للطريق وهيقولك الحتة اللي هو مشيها تمشيها انت ازاي. يعني كأنك انت كده هو واحد قدام وانت تتصل عليه على الموبايل فتقول له امشي اعدي في اي حاجة في الطريق، في كماين، في اي مشاكل، فيبتدي يقولك لا امشي على طول وما تمشيش يمال ولا يمين وامشي كذا وكذا، خد بالك ده في رادار، اعمل كذا اعمل كذا. هو بيقولك ازاي تمشي الحتة دي، هو ده بقى من هداية العبد. انما لو مشيت كده عشوائي ممكن تضل. اذا نحتاج الى هداية للطريق وسلامة في الطريق، وهنا يكون الاعتصام. لذلك اختلفت عبارات السلف في معنى الاعتصام بحبل الله ابتداء والاعتصام بالله. فقالوا الاعتصام بحبل الله، ابن عباس يقول لك اي الاستمساك بدين الله، ابن مسعود يقول الجماعة، خليك في وسط اهل السنة والجماعة، جماعة المسلمين، كن على دربهم، خليك على منهج السلف، خليك على طريقة خير الناس الذين زكى الله إيمانهم وقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. خليك على منهاج من رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه. هكذا عليك بهذا الأمر، عليك بعهد الله. مجاهد يقول كده، قتادة والسدي يقول أي القرآن، فالقرآن حبل الله المتين والنور المبين والشفاء النافع وعصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه. وفي أحاديث ضعيفة في معنى هذا الكلام. قال الهروي: الاعتصام بحبل الله يتحقق بالمحافظة على طاعته مراقبا لأمره. فمن أراد أن يعتصم بحبل الله وأن يهدى إلى الطريق ولا يضل، فعليه أولا يخلص نيته لله ويصدق الله فيصدقه الله، فيكون علامة ذلك في الواقع أنت صادق ومخلص ولا لا، إنه يقيم على الطاعة ولا ينحرف. قال طلق بن حبيب: في التقوى هي العمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذا هو الإيمان والاحتساب. ابن القيم هنا يبين هذا القيد الذي ورد في غير ما حديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. يقول: وهذا هو الإيمان والاحتساب. فالصيام والقيام وقيام ليلة القدر هذه الطاعة، والإيمان مراقبة الأمر. خذوا بالكم الكلام علشان هيفيدنا قوي، وكتير قوي من الناس بتقعد تسأل عن هذا المعنى، يعني ايه ايمانا واحتسابا. الايمان والاحتساب هو ده ايمان، يبقى يراقب الامر واخلاص الباعث. يبقى اول حاجة اصلاح الارادات، انه مؤمن بالله موقن به لا يريد الا الله سبحانه وتعالى، هذا ايمانا. فيكون من دلالة الايمان انه موقن، انه يراقب العمل، وفي نفس الوقت بواعث العمل الأسباب اللي جعلته يقيم هذا الأمر. أنت ليه بتصوم؟ أنت ليه صايم رمضان؟ أنت ليه هتقيم الليلة دي من ليالي رمضان؟ أنت ليه هتتوخى ليلة القدر؟ إيمان يقين بصدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في ذلك، وابتداء يقين بالله سبحانه وتعالى الذي أمرنا بهذا. فهذا اليقين هذا هو الإيمان، إيمانا بالله يقينا بصدق وعده وبصدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بمثل ذلك، وصدق ما ورد في القرآن فكتب علينا هذا الصيام، وهكذا. خلاص كده الإيمان. الاحتساب بقى اللي هي ايه؟ ترجو ثواب الله، رجاء ثواب الله. يبقى انت عارف النبي قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فانت تحتسب ذلك وتحسن الظن في الله أن يكون هذا الأمر إن شاء الله عنده كذلك، مع اتهامك لنفسك أن يكون قد تسلل إلى عملك شيء يحبطه. يبقى هو كده أنا مع نفسي: يا رب يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجه. أما عند الله فأنا موقن بأني إذا حققت الشروط إنه ربنا سبحانه وتعالى سيجازيني بذلك. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. هذا معنى الإيمان والاحتساب. يبقى هي يا جماعة الاعتصام بحبل الله، يبقى القيام بالطاعة لأجل أن الله أمر بها لا لمجرد العادة ولا لأي باعث آخر. قالوا له: تصدق بصدقة هتبقى سبب الشفاء، داو مرضاكم بالصدقة. جميل، ياخد حاجتين بقى هنا. النية الأساس أنه بيعمل عمل صالح لا يريد إلا أن يكون الله راضيا عنه. الأمر الثاني أنه بيمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: داو مرضاكم بالصدقة، يبقى أنا بمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مش بجرب، مش بقول قالوا لي وصفة فاخدها يمكن تنفع في المرض. لا، ما يبقاش كده إيمانا، ما يبقاش حقق الإيمان بهذا المعنى، عشان كده يتخلف الأمر. إنما هو يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. إذن ابن القيم بيقول: فالاعتصام بحبل الله يحمي من البدعة ويحمي من آفات العمل، ويحمي من البدعة لأنه في الأول خالص بيعمل هذا العمل طاعة الله على نور من الله. يبقى هو بيعمل العمل عارف أنه لازم هذا العمل ليه شروط وليه أركان معينة هو بيأتي بها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون عملا صوابا، فيحمى من البدعة. وكذلك يحمي من آفات العمل، هذه الشوائب وهذه الأمور، إنما يتعثر من لم يخلص. يبقى عمله خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، ليست فيه هذه الآفات التي تقطعه. ادي الاعتصام بحبل الله. الاعتصام بالله التوكل، ان تتوكل عليه وتمتنع به وتحتمي به. فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. ارمي حملك عليه، دايما أقولها لك دي، ارمي حملك عليه، احتمي به، فتتوكل عليه سبحانه وحده، وتعلم أن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإذا اعتصم العبد بربه وتوكل عليه فإن ذلك يدفع عنه موجب أسباب الشر. ربنا يحفظه بقى، طالما أنت اعتصمت به وحده، توكلت عليه وحده، ربنا سبحانه وتعالى يحفظه. هنا الموضوع، فاكرين لما كنا بنتأمل في الآيات الخاصة بسورة التوبة، قلنا إن آخر السورة فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. والاعتصام خدنا بالنا إن هو أعم من موضوع التوكل فقط، يعني توكل وزيادة، لأنه في اعتصام بالله واعتصام بحبل الله. فإحنا دلوقتي في الاعتصام بالله، الاعتصام بالله يحقق إيه؟ التوكل. طب أنا عايز أفهم إيه الرابط ما بين قضية الاعتصام وما بين قضية النفاق أصلا؟ إيه اللي حاصل؟ الرجل المنافق ده أول حاجة بيعملها نفسه بتستأسد عليه ويطغى، وإذا طغى فإنه يستغني عن الله. وده كلام كتير للسلف لما عرفوا التوكل أصلا، قالوا أن التوكل حقيقته الافتقار وعكسه حقيقته الاستغناء عن الله. قالوا له ما معنى التوكل؟ قال ألا تستغني عن الله، ده المتوكل. يبقى الرجل المنافق ده بيعمل إيه؟ الرجل المنافق بيعتمد على نفسه. عشان كده لما أنا قلت لكم في الأسباب، قلت لكم أخطر الأسباب اتباع الهوى اللي بيحصل، إن النفس تستأسد، إنه نفسه بتطغى، طغيانه ده سببه إيه؟ استغنى عن ربنا. فبالتالي الصلة التي كانت بينه وبين الله، الحجاب اللي ربنا سبحانه وتعالى كان يجعله بينه وبين المعاصي، خلاص اترفع، كشف. فبالتالي يحصل له إيه بقى؟ استمراء، ويخش ويندفع ويعمل 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 وبجرأة. عشان كده دايما تلاقي المنافق هكذا. احنا قلنا ان صفة المؤمن تلاقيه ربما يكون عاييا عن البذاءات وعن كذا وكذا. شو قلنا؟ انه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر صفة المنافقين عرفهم بالبذاء، بالوقاحة. المنافق هكذا، ففي جرأة. ليه بيحصل الكلام ده؟ مستغني. فاذا بداية التوكل والاعتصام هو الافتقار. بداية الاعتصام الحقيقي ان هو يحقق الكلام ده بافتقار وذل لله سبحانه وتعالى، يحتمي بالله. عشان كده التوكل ده يحصل بإدمان الدعاء وكثرة الاستغاثة بالله والشكاية الى الله، انما اشكو بثي وحزني الى الله، والافتقار اليه في كل ساعة، فتتوكل عليه في جميع احوالك. التوكل علامة على اليقين. قال له اعقلها وتوكل. بقى انا اسيب العربية كده اللي انا جايبها بالشيء وشويات واحطها واقول مش مشكلة وادخل اصلي؟ ده ممكن اي حد ياخدها. لو قعد كل واحد يفكر بالطريقة دي يبقى مش هيتحرك، ويبقى مش هيعمل اي حاجة، والشيطان يثبطه. انما هو بيعمل ايه؟ حطتها، خدت بالسبع، حطتها في المكان اللي المفترض احطه فيها، ودخلت صليت. بيبقى دليل على اليقين، بيتعامل مع ربنا، انا متوكل. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. عشان كده أكثر الناس توكلا التجار، اللي بيبقى فاهم قوي، أكثرهم توكلا لو حقق هذا الأمر. إن هو بيعمل إيه بقى؟ إن هو يبقى طالع كده ياخد بالأسباب، وهو عارف إن الرزق لن يأتيه إلا بصدق الاستعانة بالله. لو بقى بياخدها بفكرة تانية، يعني الناس اللي فاهمة 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 بتعمل الكلام ده. انما الناس اللي مش فاهمه وفاهمين انها بالفهلوه وبالحركات، وان هو يعمل ويسوي وكل حاجه جائزه طالما ما بضرش حد، كل ده بيبقاش فيه اضرار بحد. هو مش شايف الاضرار ان هو يعني يسرق واحد، ينصب على واحد نصبه كبيره، انما حاجات خفافه كده ما تبقاش مشكله يعني. فبالتالي ده طبعا مش فاهم حاجه، وده مش متوكل. انا بتكلم على واحد كده، راجل غلبان طالع من بيتهم ما فيهوش في بيته ولا حاجه، وطالع مستعين بالله ويا رب ارزقني. فطول الوقت هو ايه؟ قاعد يدعي ربنا. تحصل الكلام ده لما يسحبهم من ايدك، وتلاقي في لحظة من اللحظات ايه ده؟ ربنا يستر، ده كده احنا مش هنعرف نعمل كذا، وده مش هنعرف كذا. تلاقي القلب الواحد ايه؟ دائم التوكل. الطالب وهو داخل الامتحان، يا رب متوكل، قاعد بقى يستعين بالله ويفتقر الى الله، لانه لو حصل اي حاجة غير اللي هو مظبط دماغه عليهم تبقى مشكلة. عشان كده مشايخنا كانوا يقولوا ان الطلبة في اوقات الامتحانات من اشد الناس قربا الى الله. فعلا هو ده القلب اللي احنا محتاجينه، متوكل في كل لحظة، انه عارف ان العملية مش هتمشي الا بكده، باي حاجة تانية ممكن توقعه. فبالتالي هذا هو الاعتصام والتوكل الحقيقي الذي نرجو به ان يدفع الله عز وجل عنا هذا الداء. إذن هذا اعتصام بالله واعتصام بحبل الله. شاهد، عايزين نحقق هذا الاعتصام، يبقى أول حاجة العناية الشديدة البالغة. الوصية تاني وبتتكرر تاني، قلناها في الإصلاح وحنقولها تاني هنا، الوصية بالقرآن وبالذات بالقرآن في القيام. إنه لا يكابد الليل منافق. القيام بالذات بتتحقق فيه معاني عالية قوي، إن هو بيقرأ قرآن بيطهر بقلبه، بيبقى في نوع من المناجاة بينه وبين الله، في نوع من التواصل بينه وبين ربنا، إن هو يقرأ كده ومعدن يبتدي في الركوع وفي السجود يبتدي فضفض ويسجد ويقترب، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل المظلم، فيبتدي يحقق معاني في الذل والانكسار والافتقار ويعتصم بالله. هنا بقى عشان كده الاستغاثة هنا، نجيناهم بصحر، النجاة هنا، أردت أن تنجو من النفاق نجاتك في مناجاتك. فأوصيكم بمراعاة القرآن لا سيما في القيام والاستغاثة لتحقيق معنى الاعتصام بحبل الله على الوجه المطلوب. الأمر الثاني، إنك تقعد بينك وبين نفسك كتير تناجيه وتكلمه وانت راكب عربيتك، يا رب راضي عني، يا رب هنروح فين النهاردة، المشوار اللي انا رايحه ده يرضيك يا رب. انت بينك وبينه نوع من الايه، التناجي كده، نوع من التواصل. انا ركنت بامري كله عليك فسددني. فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له علي رضي الله عنه، يا رسول الله اوصني، قال قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سداد السهم. هو ده، يا رب اهدني، ادي الهداية الاعتصام اللي احنا قاعدين بنتكلم عليه، وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سداد السهم فتستقيم على الدرب. انا اريد ان نبدأ فقط ونضع يعني الملامح الاولى لهذه القضية الاساس، تحقيق الاخلاص. اولا، اول حاجة ما خدتوش بالكم، يعني ترتيب الكلام في الآية، المفروض الإخلاص ده أول حاجة، تابوا أصلحوا وبعدين اعتصموا وبعد كده أخلصوا، مش المفروض الإخلاص الأول؟ ليه جعل الإخلاص في آخر الأمر؟ أول أمر إن الإخلاص المراد هنا تحقيق حقيقة الإخلاص، يعني الإخلاص مراتب. هو لن يتوب توبة سابقة إلا إذا كان مخلص، بس إخلاص ما؟ يعني ليس هو الإخلاص المتحقق المطلوب، الإخلاص الحقيقي اللي يخليه بعد كده يصلح ويبقى في ركاب المؤمنين، يبقى محتاج تحقيق لهذا الإخلاص المطلوب. إذن احنا بنتكلم على أنواع للإخلاص، إخلاص يبدأ به فيبتدي يتوب ويبتدي يصلح ويبتدي بعد شوية يعتصم، وبعد كده كل ده يؤدي إلى كأن الموضوع بيقول الإخلاص بيجيب صدق والصدق بيجيب إخلاص. دي كلمة الشيخ يقول دايما، مين يجيب مين؟ الصدق بيجيب إخلاص ولا الإخلاص بيجيب الصدق؟ هما وجهان لعملة واحدة. بيخلص فبيصدق، ما هو تاب، احنا قلنا التوبة الأولى دي توبة صادقة فأخلص شوية فصدق، الصدق ده بينتج عنه إخلاص أعلى. هو ده الموضوع بالضبط، هيبتدي يصلح في الظاهر، يصلح في أمور الظاهر فينتج عنها أمور في الباطن. الإخلاص ده حقيقته تحقيق معاني الإيمان، لأنه لن يخلص لله هكذا إلا إذا حقق الإيمان، والإيمان ده في الأول تصديق قلبي وبعد ذلك عمل بالأركان. الأول بيبقى فيه تصديق بالجنان ينتج عنه عمل بالأركان وكذلك القول باللسان على ما هو معروف من عقيدة أهل السنة والجماعة. يبقى إذن الظاهر ده بيأثر على الباطن، وبعد كده البطن ده بيأثر على ظاهر من تاني والعملية بتمشي كده. عشان كده دايما الفكرة عند أهل السنة تلاقيها منضبطة في مسألة استواء الظاهر والباطن، ومسألة ان الظاهر يؤثر في الباطن والباطن يؤثر في الظاهر. فتبتدي يقول لك انتوا ليه مهتمين بالامور الثانوية الظاهرية دي لانها لا تأثير في الباطن؟ لا، احنا نشتغل على القلب على طول. مين قالك ان احنا ما نشتغلش على القلب؟ ما هو اللي يفهمها بشكل مبطور يبقى ما فهمش حاجة. اللي فهمها انها لحية وانها نقاب وان هو ثوب وان هو بعض الامور في الظاهر هكذا يبقى ما فهمش حاجة. ده احنا بنعمل ده عشان يؤثر على الباطن، والباطن ده بيأثر بعد كده على ظاهره، والعملية تمشي هكذا. ليس عندنا مخالفة ما بين الظاهر والباطن. خدوا بالكم القصة في النفاق كلها هي دي. ما النفاق ايه قضيته؟ ما فيش استواء ما بين الظاهر والباطن، ظاهر جميل وباطن خراب. فهنا المسألة بقى هو بدأ يصلح شوية في الظاهر فلم يكتفى معه بذلك. هو صلح شوية في الظاهر، تاب وصلح وعمل كده تمام قوي. لا لا لا، لسه ده احنا يدوبك كده طلعنا شوية حاجات من جوه. ده احنا بعد كده لازم الكلام ده نجيب بقى الترياق النافع الناجع اللي يزيل كل حاجة. خلص، شيل، اخلص تتخلص، اخلص تتخلص، يبقى يتخلص من كل الآفات التي في القلب التي نتج عنها هذا النفاق. اذا الموضوع هيحتاج مجاهدة، هيحتاج شغل كتير، هيحتاج علم، وهيحتاج صبر عشان يتخلص. والكلام هنا بيقول يا شباب نذير، نذير خطير. لو دخل جواك نفاق المسألة هتبقى صعبة قوي. فحذاري، كل شوية اقولها لك، اياك والسكادي. علشان نخلص من الداء ده هنحتاج فترة في الشغل، وهتحتاج الى عزيمة قوية جدا. انتم شايفين هيقعد يعمل ايه؟ هيتوب ويندم ويعزم على ان لا يعود الى مثل ذلك ويحقق اركان التوبة. وبعد كده لا، ده انت لازم تقعد بقى وتصلح، وتصلح جواك في قلبك، وتصلح اعمالك، ومحتاج اوراد ومحتاج شغل. وبعد كده انت محتاج تتوكل على الله حق توكله، وتحتاج انك تعتصم بالله ويبقى ليك حال مع القرآن، ومحتاج وبعد كده محتاج إخلاص حقيقي حتى تتخلص من كل ذلك. إذن عندنا في الآية إشارة إلى أن الإخلاص يتنوع، وإلى أن الإخلاص درجات. فهناك درجة عليا هي التي نطالبه بها ها هنا، وهناك منزلة أدنى هي التي ستكون باعث أولي على توبته وعلى إصلاحه وعلى اعتصامه. يبقى احنا كده خدنا تمهيد لهذا الموضوع، ان شاء الله نتدارسها باذن الله تعالى في درسنا القادم، وهو الدرس النهائي ان شاء الله. نتكلم عن تحقيق الاخلاص والشكر في اخر علاج هذه الظاهرة. فنسأل الله تعالى ان ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وان يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.